الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي سمعتم موضوعه ما يقوله المصلي بين السجدتين، أو الدعاء بين السجدتين، لأن السنة دلت على أن الجلسة التي بين السجدتين أنها موضع دعاء، بدليل حديث حذيفة الذي تقدم طرف منه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. هذا الحديث الذي قرأ وسمعتم رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. هذا الحديث فيه ضعف، لأنه جاء من رواية كامل أبي العلاء، وكامل أبو العلاء هذا متكلم فيه. والقاعدة عند العلماء أن الراوي إذا كان متكلما فيه فإنه لا يقبل ما تفرد به، وعلى هذا لا يثبت على وجه التحديد الدعاء المذكور في هذا الحديث، بل إنما بين السجدتين أو الجلوس الذي بين السجدتين هو موضع دعاء، فيدعو المصلي بما شاء. أما الفقهاء فقد استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الدعاء بهذا الدعاء الوارد فيه بين السجدتين، وكما مر في حديث حذيفة: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهذا من الدعاء الثابت المأثور، وما زاد على هذا ففي ثبوته مقال، فيدعو المسلم بين السجدتين بما شاء من خيره الدنيا والآخرة. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. رواه البخاري.
هذا الحديث موضوعه حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض إلى الركعة الثانية أو الرابعة، وهو ما يسمى بجلسة الاستراحة. يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته. إيش معنى في وتر من صلاته؟ نعم يعني الركعة الأولى والركعة الثالثة. فإذا قام من السجود بعد الركعة الأولى بتمامها يريد الركعة الثانية يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدا، بمعنى أنه يقعد قبل أن يقوم إلى الثانية ويقعد قبل أن يقوم إلى الركعة الرابعة. هذا معنى إذا كان في وتر من صلاته. وخلاصة ما في هذه المسألة وهي جلسة الاستراحة أن هذا الحديث الذي معنا دليل على مشروعية الجلوس قليلا إذا فرغ المصلي من السجود قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة. وتسمى جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة ليس فيها ذكر ولا دعاء، جلسة يسيرة ليس فيها ذكر ولا دعاء. وإذا جلس للاستراحة فإنه لا يكبر للقيام لأنه قد كبر للرفع من السجود، قد كبر للرفع من السجود، هو لما قام من السجود كبر فجلس الاستراحة فيقوم إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الرابعة بدون تكبير، بدون تكبير. لكن لو فرض أنه ما كبر للقيام لجلسة الاستراحة فإنه إذا أراد أن يقوم إلى الركعة فإنه يكبر. فالمقصود أن قيامه إلى الركعة وقيامه من السجود يكفي فيه تكبير واحد. هذه الجلسة في ثبوت سنيتها خلاف بين أهل العلم، يعني هل جلسة الاستراحة سنة يفعلها كل مصل أو أن جلسة الاستراحة لا تفعل إلا عند الحاجة إما لكبر أو مرض أو نحو ذلكم. فمن قال بسنيتها فمنهم من قال بسنيتها لثبوت الأحاديث، ومنها حديث الحديث الذي معنا، ومنها الحديث الذي معنا، فهو دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم إلى الثانية وإلى الرابعة يجلس ثم يقوم. فهذا عمدة من قال بسنية جلسة الاستراحة. ومن قال إنما هي سنة تشرع عند الحاجة قال ليست من سنن الصلاة، ليست من سنن الصلاة. وهؤلاء يقولون إن مالك بن الحويرث اللي روى هذه الجلسة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 9 من الهجرة بعدما أسن الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر، فكان يجلس لا لأنها سنة من سنن الصلاة ولكن كان يجلس لكبر سنه. هذه وجهة نظر القائلين بأنها ليست من سنن الصلاة. وبهذا يتبين أن الحديث استدل به من يقول إنها سنة ومن يقول إنها ليست بسنة. فالذي يقول إنها سنة يأخذ الحديث على ظاهره، والذي يقول إنها سنة يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها إلا في آخر حياته، ولا وعلى هذا فلا يفعلها إلا من احتاج إليها. وهذا القول حكاه ابن منذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في آخر حياته. هذا ما تلخص في هذه المسألة. وعلى هذا فلا تثبت أو فلا يثبت القول بمشروعيتها على وجه الإطلاق، لكن من فعلها استنادا للأحاديث الواردة فيها فله ذلك. لكن ابن تيمية له مقولة يفهم منها أن جلسة الاستراحة لا تفعل خلف الإمام، إذا كان الإمام لا يأتي بجلسة الاستراحة فإن المأموم لا يجلس لجلسة الاستراحة ويخالف إمامه. يقول ابن تيمية رحمه الله: الأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، والله أعلم، أولى من التخلف لفعل مستحب، يعني كون الإنسان يخالف إمامه، لأن إمامك قام وتجلس الآن، تجلس تفعل ماذا؟ تفعل أمرا مستحبا. طيب، أرأيت لو أن إمامك نسي التشهد الأول، أتجلس أنت تأتي بالتشهد الأول وتخالف إمامك، أو لا بد أن توافقه؟ لا بد أن توافقه. فإذا كنت توافقه، نعم، في ترك الواجب، فكيف لا توافقه في ترك المستحب؟ فالذي يفهم من كلام ابن تيمية أنه لا ينبغي للمأموم أن يتخلف عن الإمام ويأتي بجلسة الاستراحة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
هذه الحديث الأربعة ساقها الحافظ في موضوع قنوت النوازل، في موضوع قنوت النوازل. فالحديث الأول قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. القنوت له عدة معان، ولكن المراد هنا الدعاء في الصلاة قائمة، هذا معنى القنوت هنا، الدعاء في الصلاة قائمة، يعني الدعاء بعد الركوع أو الدعاء قبل الركوع، المهم أنه يدعو وهو قائم، هذا معنى القنوت. وقوله يدعو على أحياء من أحياء العرب، الأحياء جمع حي، والحي بمعنى القبيلة، وكان الدعاء على قبيلتي رعل وذكوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة من القرى، أو يقال لهم القرى، وعددهم 70، فتعرض لهم قبائل من رعل وذكوان، وقالوا لهم: والله ما إياكم أردنا، إنما خرجنا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم مدة شهر ثم تركه. طيب، الحديث الثاني قال: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. كما قلت لكم الحافظ لا يورد الزيادة على الحديث الأصلي إلا لغرض، فالحديث الأصلي دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يداوم على القنوت، قنت على هؤلاء أو على أحياء من العرب ثم ترك القنوت. لكن الحديث الذي بعده يقول: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث ضعيف بهذا السياق، جاء من رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه. وسبب ضعفه ثلاثة أمور: أولا سوء حفظ أبي جعفر الرازي، فإنه كان سيء الحفظ. السبب الثاني أن الربيع هذا صدوق له أوهام، بل قال ابن حبان إنهم كانوا يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، والحديث اللي معنا من رواية أبي جعفر عن الربيع، فالعلماء يتقون من حديثه ما كان من هذا النوع. قال: لأن في حديثه اضطرابا كثيرا. الأمر الثالث وهو بيت القصيد، أن هذا الحديث في متنه نكارة. ومعنى في متنه نكارة يعني مخالف للأحاديث الصحيحة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يديم القنوت، ما كان يديم القنوت. وهذا الحديث يقول أنه ما زال يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. وعلى هذا الحديث، على هذا فالحديث فيه ضعف سندا وإيش ومتنا، ضعيف سندا ومتنا. طيب، الحديث الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. هذا الحديث إسناده صحيح، وساقه الحافظ لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط إلا في النوازل، ما كان يقنط إلا في النوازل، يعني يريد أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم. فهذا الحديث يؤيد ضعف الحديث الذي قبله أو لا؟ ها؟ يؤيد ضعف الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله أنه يقول أنه أن الرسول استمر يقنط الصبح حتى فارق الدنيا، لكن حديث هذا يقول لا، الرسول ما يقنط إلا إذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم. طيب، الحديث الأخير حديث سعد بن طارق الأشجعي رحمه الله عن أبيه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني الخلفاء الراشدين، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. يقصد بقوله محدث أي مبتدع، أي مبتدع، ولعله يريد إما المداومة على القنوت بعد الفجر فيتفق مع الحديث اللي مر قبل قليل، أو أنه يريد أنه ما صلى هو خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلف الخلفاء الراشدين وقنته في الفجر، لأنه ما يتعين أن القنوت يكون في الفجر، قد يكون القنوت في الفجر في المغرب. كأنه قال أنه لا أصل للقنوت بعد الفجر بل هو محدث، وكأنه يقول إني ما صليت خلف الرسول ولا خلف الخلفاء ولا أقنت أحد منهم إيش الفجر. ويحتمل المعنى الأول إن المداومة على القنوت في صلاة الفجر أنها يا بني محدثة، وقنوت الرسول أو الخلفاء الراشدين ما كان على سبيل الديمومة وإنما كان في الأحوال العارضة. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث يعني بالنظر إلى أسانيدها. أما يتعلق بفقهها فنلخصه فيما يلي: أولاً مشروعية القنوت في النوازل، والنوازل جمع نازلة، والنازلة عند كل عند يعني عند علماء اللغة كما قال ابن سيدة وغيره قال هي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالمسلمين كالقحط والمجاعة والزلازل ونحو ذلك. نعم، لكن في القنوت لمثل هذه النوازل فيه نظر، والصواب أن هذه النوازل التي تكون من الله سبحانه وتعالى لابتلاء العباد أنه لا قنوت فيها. أما بالنسبة للجدب والقحط هذا يكون في صلاة الاستسقاء، وأما بالنسبة للزلازل فقد ورد عن بعض السلف كابن عباس أن الزلزلة يصلى لها مثل صلاة الكسوف، أنها يصلى لها مثل صلاة الكسوف. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن القنوت إنما يشرع فيما يتعلق بأمور تنزل على المسلمين كتسلط الأعداء على ديار المسلمين، هذا من آكد ما يكون فيه قنوت النوازل، أن يتسلط الأعداء على المسلمين وعلى ديارهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل الرسول قنت لقحط أو جدب مثلا؟ لا، ما قنت إلا لما تسلط الأعداء على من؟ على القرى وقتلوهم، فيدعى على الأعداء من جانب ويدعى للمسلمين من جانب آخر، هذا محل قنوت النوازل. ثانيا، على الإمام في قنوت النوازل أن يختار الأدعية المختصرة التي تناسب النازلة، أن يختار الأدعية المختصرة التي تناسب النازلة، ويحذر من الإطالة أو إدخال أدعية ليس لها علاقة بالنازلة فيكون سببا في التطويل على المأمومين. ثالثا، الحديث دليل على أن القنوت للنوازل يكون بعد الركوع، لأن إيش قال أنس؟ ها؟ قال بعد الركوع قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع. وأكثر الأحاديث يا إخوان على القنوت بعد الركوع، لكن قال أهل العلم لو قنت قبل الركوع فلا بأس، لو قنت قبل الركوع فلا بأس. رابعا، المستفاد من مجموع أحاديث قنوت النوازل أنه في أول النازلة يقنت في جميع الصلوات، يعني في أول النازلة وفي شدتها وصعوبتها يقنت في جميع الصلوات ولا سيما الظهر والمغرب والعشاء والفجر، فإذا خفت النازلة قنت في المغرب والفجر، فإذا خفت قنت في الفجر فقط، فإذا أقلعت ترك القنوت. فتكون المراحل كم؟ ثلاثا أو أربعا. أي أولا يقنط في جميع الصلوات، ثم يقنط في المغرب والفجر، ثم يقتصر على الفجر فقط، ثم يمسك عن القنوت. الفائدة الأخيرة، حديث أبي مالك فيه دليل على أن الاستمرار في قنوت الفجر أنه بدعة وأمر محدث، فإن أباه طارق ابن أشيم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين، ولم يسمع أحدا منهم يقنط في الفجر بغير سبب، ولم يسمع أحدا منهم يقنط في الفجر بغير سبب. ولو كان القنوت سنة راتبة بعد الفجر لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله، لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله. وعلى هذا ما ورد من أحاديث تفيد المداومة على القنوت فهي ضعيفة، مثل ما مر علينا قبل قليل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا. كل حديث يدل على المداومة على القنوت في الفجر فهو حديث ضعيف لا يعول عليه. أضف إلى هذا أن هذه الأحاديث التي تدل على المداومة القنوت في الفجر معارضة بأحاديث هي أصح منها، مثل ما مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه. لو كان الرسول مداوم على قنوت في الفجر هل يقول أنس وهو من الصحابة المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم هل يقول ثم تركه؟ لا. طيب.
وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
هذا الحديث موضوعه ما يقال في قنوت الوتر، ما يقال في قنوت الوتر. انتهينا من قنوت النوازل، وقنوت النوازل ليس لها دعاء معين، بل قنوت النوازل يكون دعاؤها مناسبا للنازلة. طيب، جينا الآن الموضوع الوتر. الوتر في قنوت، فما هو الدعاء؟ أولا، إيراد الحافظ حديث قنوت الوتر في صفة الصلاة عند الكلام على موضوع الرفع من الركوع، نعم، تبع فيه فقهاء الشافعية، وإلا مثل فقهاء الحنابلة كما تعلمون ما يريدون موضوع القنوت والوتر مع صفة الصلاة، إنما يريدون في باب صلاة التطوع. وعلى هذا المنهج مشى ابن دقيق العيد في الإلمام، وابن عبد الهادي في المحرر، وابن حجر في بلوغ المرام، أوردوا حديث قنوت الوتر في صفة الصلاة مع الحديث التي تتعلق بموضوع الرفع منين؟ من الركوع، وهو بهذا تابع لفقهاء الشافعية. أما فقهاء الحنابلة فإنهم لا يريدون دعاء القنوت في صفة الصلاة، وإنما يريدونه في باب صلاة التطوع. طيب، هذا الحديث الذي معنا وهو حديث الحسن أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحورى السعدي قال: قال الحسن رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. وهذا الحديث إسناده صحيح، رجال ثقات، لكن طعن ابن خزيمة في لفظة قنوت الوتر، بمعنى أن الحديث ليس في قنوت الوتر، الحديث عام في أي دعاء سواء في صلاة أو في غير صلاة. ابن خزيمة يرى اللفظة في قنوت الوتر أن هذه غير محفوظة، غير محفوظة في الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم الحسن قنوت الوتر، علمه هذا الدعاء يدعو به قنوت الوتر، يدعو به بعد الصلاة، قبل الصلاة، في أي موضع كان. وعلى هذا فلا يلازم هذا الدعاء في القنوت، أو مثل ما يفعل بعض أئمة المساجد من أول رمضان إلى آخر رمضان يدعو بهذا: اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا ليس عليه دليل، ولو دعا به أحيانا لا بأس بهذا، لكن كونه يلازمه، بل يلازم الاستفتاح، استفتاح القنوت بهذا الدعاء، هذا فيه نظر. والسبب أن هذا الحديث كما ذكر العلماء رواه شعبة عن بريد بن أبي مريم، ولم يذكر لفظة القنوت، بل لفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت. هذه رواية من؟ شعبة عن بريد. خالف شعبة من؟ من؟ أحسنتم، أنا ليش أعطيتكم الإسناد؟ هل تنقارن؟ ما هو أبو إسحاق السبيعي يروي عن بريد بن أبي مريم بلفظ في قنوت الوتر؟ رواية أبي إسحاق معلولة، أعلها بن خزيمة. روى الحديث شعبة عند الإمام أحمد في المسند، رواه عن بريد بن أبي مريم، ما قال شعبة في قنوت الوتر، قال: كان يعلمنا هذا الدعاء. وشعبة هو أوثق من كل من رأى الحديث، من روى الحديث، هو أوثق من كل من روى الحديث كأبي إسحاق وابنه يونس. وعلى قاعدة المحدثين في زيادة الثقة يحكم على هذه اللفظة بالشذوذ، ولا يكون مختصا بدعاء القنوت. طيب، قوله: وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. هذه زيادة شاذة، زيادة ولا يعز من عاديت، هذه زيادة شاذة، تفرد بها عمرو بن مرزوق عن جميع من رووا الحديث عن شعبة. كل الذين رووا الحديث عن شعبة ما قالوا: ولا يعز من عاديت، إلا نعم مرزوق، عمرو بن مرزوق. ولهذا قال العلماء: إنها زيادة غريبة لا تثبت، إنها زيادة غريبة لا تثبت. زاد النسائي من وجه آخر زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي محمد. هذه الزيادة أيضا زيادة ضعيفة في نفسي أو في هذا الحديث، وثبتت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فالإتيان بها في الحديث في القنوت أو في آخر القنوت لا بأس به، أما في هذا القنوت في حد ذاته فإن هذه الزيادة زيادة معلولة. قال: وللبيهقي عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. يعني هذا يدل على أن هذا الحديث في القنوت في صلاة الصبح، وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح في غير النوازل؟ ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح في غير النوازل، فكيف يعلمهم هذا الدعاء ويقول ادعوا به في صلاة في القنوت في صلاة الصبح؟ فهذا كما قال الحافظ سنده ضعيف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن هرمز عن بريد ابن أبي مريم، وعبد الرحمن بن هرمز هذا مجهول، وبهذا تبين أن الذين رووا الحديث عن بريد ثلاثة الآن: أبو إسحاق السبيعي، نعم، وشعبة، وعبد الرحمن بن هرمز. وخلاصة القول أن هذا الحديث لا يثبت مختصا بدعاء القنوت، والخلاصة أنه يستدل بهذا الحديث على مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحبابه، وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم آخر دعائه. وهذا كما قلنا يستدل به الفقهاء، لكنه لم يثبت مختصا بدعاء القنوت. فعلى هذا لا ينبغي للإمام أن يلازم هذا الدعاء، ولا أن يلازم الابتداء بالقنوت بهذا الدعاء، بل يختار من الأدعية المأثورة ما يرى أنه مناسب للحال. وهنا أنبه من باب الفائدة على أنه ينبغي للإمام الذي شرفه الله تعالى بإمامة المصلين في رمضان أن يلاحظ الأمور التالية في دعاء القنوت: الأول، الحرص على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بدعاء مناسب للحال ولو لم يكن من المأثور فهذا لا بأس به. ثانيا، أن يجتنب السجع المتكلف والدعاء المخترع. ثالثا، أن يجتنب التفاصيل الدقيقة التي يأتي بها بعض الأئمة استجلابا لبكاء المصلين وعويلهم، والحال أنهم عند تلاوة القرآن لا بكاء ولا تحرك، لكن إذا جاءت الأدعية المخترعة التي هي من كلام البشر هنا يأتي الدعاء ويأتي العويل. هذا لا ينبغي، ينبغي أن يكون تحريق القلوب والبكاء والتباكي عند الآيات القرآنية لا عند الأدعية. والأمر الثالث أو الرابع، ألا يطيل، فإن من الأئمة هداهم الله من يطيل إطالة مملة، وقد أثر عن عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي في الشعب أنه قال لا تبغضوا عباد الله إلى عبادة الله، لا تبغضوا عباد الله إلى عبادة الله. وبعض الناس إذا أطيل يبغض، ولا ما يبغض؟ يبغض، يقول ليته ما أطال، ليش يطيل بنا؟ فينبغي للإنسان أنه يختار من الأدعية الجوامع من الدعاء، ويحذر من الإطالة التي تمل الناس وتتعبهم. الأمر الذي يلي وهو الأمر الرابع والخامس على حسب الترقيم، أن يدعو الإمام بصوته المعتاد، أن يدعو الإمام بصوته المعتاد. والأمر الأخير ألا يداوم على القنوت، فإنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر. سبحان الله، وهذا أمر ملاحظ. كم عدد من نقل صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل؟ ابن عباس، حذيفة، نعم، عائشة رضي الله عنها، زيد بن خالد وآخرون، ولم ينقل أحد منهم أن الرسول قنت في الوتر. يعني يذكرون أن الرسول أوتر، لكن لم يذكروا القنوت. ولهذا المحققون من أهل العلم على أن القنوت في الوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، يعني ورد في أحاديث لكنها ضعيفة، وإنما أخذ القنوت من حديث الباب بناء على لفظة على ثبوت لفظة قنوت الوتر. ولهذا قال الحافظ ابن حجر، قال الخلال قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه، يعني القنوت، عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنت. وقال ابن خزيمة ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
هذه الحديث التي ذكر، حديث أبي هريرة، حديث وائل بن حجر، حديث عبد الله بن عمر، موضوعها كيفية النزول إلى السجود والهوي إلى السجود. يعني الآن لازلنا في إيش؟ لازلنا في القيام، ما بعد سجدنا إلى الآن، يعني مشينا بحديث صفة الصلاة، لازلنا الآن في القيام. والدليل أننا لازلنا في القيام أننا الآن الموضوع اللي انتهينا منه موضوع القنوت، موضوع القنوت. إذن انتهى الآن موضوع القيام، فسيحصل الآن الهوي إلى السجود. على أي صفة يكون الهوي؟ الهوي إلى السجود له صفتان لا ثالث لهما، يعني على وجه التحديد. الصفة الأولى أن يقدم ركبتيه قبل يديه، أن يقدم ركبتيه قبل يديه، يعني إذا أراد أن يسجد تصل الركبتان، وبعد أن تصل الركبتان ويقبل الوجه على الأرض تسجد اليدان. الصفة الثانية ضدها، أن يقدم اليدين قبل الركبتين، يعني يضع يديه قبل أن يضع، يعني يضع يديه قبل أن يضع ركبتيه. هذا أقول هذا ما قيل في المسألة، وإن كانت المسألة فيها قول ثالث وما هو جديد، قالوا يخير المصلي بين هذا وهذا، بين هذا وهذا. السبب في هذا الخلاف هو اختلاف الأحاديث. الحافظ رحمه الله ساق حديثين، حديث يدل على تقديم اليدين، وحديث يدل على تقديم الركبتين. والمسألة فيها كلام طويل للعلماء، حتى وصفها الشوكاني بأنها من المضائق. المسألة ذي ترجيح قول معين، يقول أن هذا من المضائق، ولهذا ألف رسائل تنصر القول بتقديم الركبتين، وألف رسائل تنصر القول بتقديم اليدين. وسبحان الله، اللي ينصر القول بتقديم اليدين يفند أدلة من يقول بتقديم الركبتين لتقوية مذهبه، والعكس بالعكس. ولو أردنا أن نفصل في المسألة فكما قلت في نظائرها لا يكفيها درس ولا درسان، لكني سألقي الأضواء يسيرا على الأحاديث من جهة درجتها، ثم أعطيكم في النهاية الخلاصة المتعلقة بها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني كأن البعير يبرك على ركبتيه، فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير يقدم ركبتيه، إنما يخالف البعير. وإذا خالف البعير ماذا يعمل المصلي؟ يقدم يديه. قال: أخرجه الثلاثة. هذا الحديث في سنده ضعف، تفرد به محمد ابن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومحمد هذا تكلم العلماء عليه، وعلى أي حال الحديث هذا كما قلت قبل قليل صححه قوم وضعفه آخرون، صححه قوم وضعفه آخرون، فمن يرى الاستدلال به يصححه، ومن لا يرى الاستدلال به فإنه يضعفه. قال: وهو أقوى من حديث وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ها، هذا ضد الأول، أقول هذا ضد الأول. هذا الحديث أيضا ضعيف، لأن في سنده شريك ابن عبد الله القاضي النخعي، رواه عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل، تفرد به شريك، وشريك سيء الحفظ فلا يقبل تفرده. ولهذا قال العلماء: لم يثبت في المرفوع شيء، لم يثبت في المرفوع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في النزول باليدين ولا في النزول بالركبتين. ثم قال الحافظ: فإن للأول اللي هو تقديم اليدين، لأن الحافظ يريد ينصر مذهب الشافعية بتقديم اليدين قبل الركبتين. قال: فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان، يعني ابن عمر، يضع يديه قبل ركبتيه، وذكره البخاري معلقا موقوفا، معلقا موقوفا، يعني على أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. لكن ابن عمر أيضا روي عنه ما يدل أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. والكلام في المسألة يطول، لكن الخلاصة كالآتي: هذه الأحاديث فيها بيان صفة الهوي إلى السجود، وهي من المسائل التي كثر فيها الكلام، حتى قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة، لا يظهر ترجيح أحد المذهبين من السنة. والشوكاني يقول: إن المقام من معارك الأنظار ومضائق الأفكار، إن المقام من معارك الأنظار ومضائق الأفكار. وعلى هذا، هل يقدم المصلي يديه أو ركبتيه؟ الأحاديث متعارضة، لكن ينبغي أن نعلم، أنا أقول الآن على سبيل التلخيص لما قلت، أن المرفوع معلول، أن المرفوع معلول لا يثبت منه شيء. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قدم ركبتيه، أنه قدم ركبتيه، وصح عن ابنه أيضا أنه قدم ركبتيه، لكن ورد عنه أنه قدم يديه. وعلى هذا فالأقوال ثلاثة: فمن أخذ بحديث وائل قال بتقديم اليدين، ومن أخذ بحديث وائل قال بتقديم الركبتين، ومن أخذ بحديث أبي هريرة قال بتقديم اليدين، ومن أراد العمل بجميع الأدلة قال المصلي مخير، قال المصلي مخير. وممن قال بهذا بالتخير الإمام مالك، كما ذكر النووي، النووي عزى التخير إلى الإمام مالك. والذي يظهر والله أعلم كخلاصة أخيرة، أن الناس يختلفون في موضوع الهوي إلى السجود، فمنهم القوي، ومنهم الضعيف، ومنهم المريض، ومنهم الكبير. فالذي يظهر والله أعلم أن الناس يهوون إلى السجود على حسب قدرتهم، فبعض كبار السن، وهذا ملاحظ، نعم، ما يستطيع أن يهوي على ركبتيه، يقدم ماذا؟ يقدم يديه. أو بعض المرضى، قد يكون الإنسان مريض، بينما بعض الناس يستطيع أن يقدم ركبتيه. فنقول: إذن المسألة مرجعها إلى كل مصلي، لكن من جهة المعنى تقديم الركبتين أحسن في الشكل ورأي العين، لأن البدن ينبغي أن ينحط إلى الأرض ما هو أقرب إلى الأرض، أو أن يصل إلى الأرض ما هو أقرب إلى الأرض. ويلاحظ أن المصلي الذي يضع ركبتيه قبل يديه أحسن من المصلي الذي يقدم يديه قبل ركبتيه، وهذا نص عليه العلماء رحمهم الله. وما دام أن المسألة يعني ما ثبت فيها شيء، فلا مانع من أنه يرجع إلى المعنى، أنه يرجع إلى إيش؟ إلى المعنى. ولهذا يعني الخطابي رحمه الله له مقولة يقول: إن تقديم اليدين، شوف كيف الكلام، أرفق بالمصلي، اللي هو كلامي الأول، ها، أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين، أحسن في الشكل وفي رأي العين. ركبتين، يعني من كثر الكلام قد يسبق اللسان إلى غير المقصود. طيب، لا إله إلا الله، بقي حديث واحد، بقي على اللذان كم؟
دقيق.
دقيقة؟ إذا لعله يؤذن دقيقة أمر سهل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام.
هذا الحديث موضوعه صفة اليدين حال التشهد، صفة اليدين حال جلوس التشهد، يعني ماذا يفعل المصلي بيديه اليمنى واليسرى إذا جلس للتشهد الأول أو الأخير. قال: وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى. هذا الوضع أن اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا الحديث بيّن صفة اليد في التشهد، صفة اليد في التشهد. فذكر الحافظ صفتين، ذكر صفتين. الصفة الأولى قال: إنه عقد 53، عقد 53. والعقد 53 هذه طريقة معروفة عند العرب، طريقة معروفة عند العرب، أنه إذا عقد الخنصر والبنصر هذا عبارة عن ثلاثة. يعني لو فرضنا أن واحد مزاد علني اللي يسمى عند العوام الحراج، تقولون حراج أنتم؟ الحراج. فمثلا اللي حرج مثلا قال مثلا ريالين، أراد واحد يزود، إذا قال للي حرج هكذا عرف أنه يقصد ثلاثة، لأن عقد الخنصر والبنصر عند العرب يعني الثلاثة لو ما تكلم كذا. فإذا ضم الإبهام مع الوسطى هذا يعني الخمسين، هذا يعني رقم خمسين. لو كان مثلا يحرج وقال 52، إذا قال له كذا قال 53، ما قال ما نطقه 53، لكن الإشارة ذي عند العرب تعني 53. شف كيف الراوي، فالراوي أراد يختصر، الراوي يوم أراد يصف صفة يد الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد أراد يختصر، ما قال عقد الخنصر والبنصر وضم الإبهام أو حلق بالإبهام مع الوسطى، هذا كلام طويل. إيش قال؟ قال عقد 53. إذن ما معنى عقد 53؟ يعني قبض الخنصر اللي هو الإصبع الصغير، والبنصر اللي يليه، والوسطى معروفة لأن بين منا اثنين ومنا اثنين، وهذا يسمى الإبهام، حلق بهما. سكت الراوي؟ لا، بقت واحدة من الأصابع. قال ورفع السبابة، ورفع أو أشار بالسبابة، وهذه تسمى السبابة لأن العرب كانوا في الجاهلية إذا أراد يسب بعضهم بعض يقف كل واحد من المتسابين، وكل واحد من المتسابين إذا سب الآخر يشر بإصبعه يقول أنت كذا وأنت كذا، وهذاك يقول أنت كذا وأنت كذا، فلهذا سميت السبابة. وتسمى أيضا السباحة والمسبحة لأنها ترفع عند التسبيح. فلعل اتضح لكم بهذا أن الصفة الأولى لليد اليمنى أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع السبابة مع الوسطى ويرفع أو يشير بالإبهام، هذا معنى قوله نعم وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية، الرواية الثانية اللي ذكر الحافظ فيها صفة ثانية، قال وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. إيش معنى القبض؟ معنى قبضها يعني إلى الراحة، يعني قبضها إلى الراحة. طيب، قال وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، اللي يلي الإبهام السبابة، اللي بعد الإبهام بالترتيب هو إيش؟ السبابة. فمعنى هذا أنه المرضي ما في تحليق، كل الأصابع مقبوضة إيش؟ إلى الراحة، ما بقي إلا السبابة على الصفة هذه. لكن الصفة الأولى المقبوض إصبعان فقط، والمحلق إصبعان فقط، والسبابة هذه ما تغيرت بالصفتين ولا لا؟ اللي تغير بالصفة الثانية عن الأولى هو الإبهام فقط والوسطى، ولا الخنصر والبنصر ما تغير بالصفة الثانية ولا بالصفة الأولى، أظنه ظاهرة. طيب، خلاصة ما قيل في هذه المسألة أن الحديث دليل على صفة اليدين حال جلوس التشهد، وأن المصلي يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى. طيب، بقينا بالأصابع، كيف العمل بأصابع اليمنى وكيف العمل بأصابع اليسرى؟ تلاحظون أن الحافظ ما ساق شيئا يتعلق بأصابع اليسرى ولا لا؟ وليته ساق حتى تكتمل المسألة، إنما ساق الحديث اللي معنا يتعلق بأصابع اليد اليمنى. طيب، وعلى هذا نقول: أما الأصابع فأصابع اليمنى لها صفتان. الصفة الأولى قبض الخنصر والبنصر والتحليق بالإبهام والوسطى والإشارة بالسبابة. الصفة الثانية قبض الجميع عدا السبابة. أما أصابع اليسرى فقد دلت السنة أن لها صفتين: الصفة الأولى بسطها مضمومة غير مفرجة وأطرافها إلى القبلة. إذن الصفة الأولى أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى هكذا مضمومة والأصابع وأطراف الأصابع إلى القبلة. الصفة الثانية أن يلقم اليسرى ركبته، يعني نزل يقدم اليد اليسرى فيكون كالملتقم أو القابض على الركبة. والقاعدة يا إخوان التي ذكرها العلماء وأشرنا إليها في درس مضى تكلم عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب في القواعد، أن صفة الصلاة إذا وردت على صفات متعددة فإن المصلي ينبغي أن يأتي بجميع الصفات، لكن ما يأتي بها في حالة واحدة، يعني مثل القبض قبض الأصابع اليمنى ما يمكن تجيب الصفتين بحالة واحدة، واليسرى أيضا كذلك. فينبغي للمصلي أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما ورد، ويفعل هذا تارة وهذا إيش تارة أخرى. طيب، ثانيا، الحديث دليل على أن المصلي يرفع السبابة يشير بها، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الرفع والإشارة. أما التحريك فقد ورد في حديث وائل ابن حجر قال في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رفع إصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، لكن هذا الحديث أعله ابن خزيمة بأن ذكر التحريك شاذ لم يثبت، فإن الحديث جاء في إسناده زائدة بن قدامة، وذكر ابن خزيمة أن زائدة بن قدامة هو الذي تفرد بقوله إيش يحركها. لكن من أخذ بزيادة الثقة أخذ بالتحريك، وهذا قال به بعض أهل العلم، ومن لم يأخذ بزيادة الثقة قال المعول على حديث ابن عمر كما تقدم، وفيه ثم نعم أشار بإصبعه نعم السبابة. وعلى هذا فالمسألة مرجعها إلى إيش؟ إلى ثبوت الروايات. ومن اجتهد وأداه اجتهاده إلى تحريك إلى التحريك فله أن يحرك، ومن أراد أن يقلد من يرى تقليده من أهل العلم الذين يحركون فله أن يحرك، ولكن ظاهر الدليل هو الإشارة. وعلى القول بالتحريك متى يحرك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، لكن المشهور عند الحنابلة أن التحريك يكون عند ذكر اسم الله تعالى، عند ذكر اسم الله تعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل.
يا سيدة. يقول السائل: ما معنى قول الترمذي حديث حسن صحيح جزاكم الله خيرا؟
هذا في كلام لأهل العلم في اصطلاحات الترمذي، لكن مما قيل إن الحديث له إسنادان: إسناد حسن وإسناد صحيح، فجمع بينهما الترمذي. ومنهم من قال إن الكلام على تقدير أو، وأن هذا الحديث حديث حسن، أو أنه يرتقي ويكون من قبيل الحديث الصحيح. والعلماء رحمهم الله تكلموا على اصطلاحات الترمذي التي انفرد بها في الغالب عن بقية أهل العلم.
يقول السائل: ما حكم السجود على الأعضاء السبعة؟ هل هو ركن أو واجب أو سنة؟
الذي يفهم من كلام العلماء أنه ركن، وأنه لا يجبر بسجود السهو، بدليل أنهم قالوا لو لم يسجد على أحد الأعضاء وهو قادر فإن الركعة لا تصح، ولا يكفي أنه يسجد للسهو. هذا المتبادل من كلام العلماء، لكن إن كان في المذاهب الأخرى ما يدل على أن السجود على الأعضاء السبعة أنه واجب من الواجبات وأنه ليس بركن، هذا لا أعرفه في المذاهب الأخرى. نعم.
يقول السائل: إذا فعلت جلسة الاستراحة تارة وتركتها تارة، هل هذا يصح؟ وهل هذا الفعل من باب إحياء السنن؟
لا بأس بهذا، أقول نرجو أنه لا بأس بهذا. نعم.
ما حكم الصلاة خلف إمام يداوم القنوت في الفجر؟
يعني يكون هذا الإمام فعل أمرا محدثا، ولا ينبغي الصلاة خلف إمام يفعل أمرا محدثا. عندنا الآن طارق بن أشيم صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما كانوا يقنتون في الفجر، هل هذا أفضل من هؤلاء؟ ولهذا ماذا قال لابنه؟ قال: أي بني محدث. فيكون هذا الإمام الذي يلازم القنوت في الفجر أن هذا فعل أمرا محدثا، ولا نقول هذا من تلقاء أنفسنا، بل عندنا هذا الدليل. نعم.
يقول السائل: هل طارق الأشجعي صحابي؟
لا، طارق ليس بصحابي. لا، هو الحديث حديث من؟ ها؟
سعد بن طارق.
سعد، لكن والد طارق صحابي، صحابي، لكن هو سعد هذا لا، تابعي.
يقول السائل:
ما قال إن صليت خلف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب.
يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين كما حدث عند صلاة الظهر من تغير الجو وانعدام الرؤية قليلا؟ ومتى يجوز لنا الجمع في غير المطر من تغير الأحوال الجوية؟ ومن صلاها جمعا هل يعيدها؟
الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، كما في قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكما في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا ومحددا في أوقات معينة. والتساهل في الجمع هذا لا ينبغي، فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهذا الحديث روي مرفوعا لكنه لم يثبت، ولهذا ابن كثير رحمه الله لما ساق هذا الحديث في تفسيره، وين ساق هذا الحديث في تفسيره؟ عند قول الله تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ولما تكلم على عدد من الكبائر ذكر أن من الكبائر الجمع بين الصلاتين بدون عذر، وساق الحديث على أنه مرفوع وقال إن هذا لا يثبت رفعه، والصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. وعلى هذا فلا ينبغي التساهل في الجمع. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الجمع يشرع عند الحاجة، وعلى هذا إن رأيت حاجة تجمع ولو في الحضر، وإذا ما رأيت حاجة فإنك لا تجمع ولو في السفر. شفت العبارة دي؟ إن رأيت حاجة تجمع ولو في الحضر، وإن لم يكن حاجة فلا تجمع ولو كنت في السفر. حتى لو أنك بسفر ولا رأيت هناك ما يستدعي الجمع لا تجمع، الأصل أن الصلاة تصلى في وقتها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا إذا جد به السير، ولا عرف يعني أنه جمع في نزوله وهو نازل إلا بعرفة مزدلفة. في منى هل كان الرسول يجمع؟ ما كان الرسول يجمع. لما كان نازلا في الأبطح قبل أن يذهب إلى منى ما كان يجمع. وعلى هذا فما ينبغي التساهل، وينبغي للجماعة المسجد أن يحترموا إمامهم، لأن بعض الجماعة الله يهديهم قد يتكلمون على الإمام أو يكون عندهم حدة، هذا ما ينبغي. الإمام الراتب له قيمة وقدر في نظر الإسلام، فينبغي أن يحاط بالإجلال والتقدير والاحترام، وأن يؤخذ بما يرى. اللي يرى الإمام يكون فيه البركة. أما كون بعض جماعة المسجد يتكلمون على مثل الإمام أو يسيئون الظن به أو نحو هذا، هذا ما ينبغي. ومثل الأحوال العارضة هذه مثل الغبار وغيره هذه لا تخول الجمع، لأن هذه في الأزمنة الأخيرة يا إخوان، يعني في الزمن القديم، ويمكن تسألون الفلكيين عندكم، ما كانوا يعرفون العجاج ذا والغبار بشكل كثير منتظم دائم، لكن سبحان الله والله قادر على كل شيء. يعني لنا سنوات قريبة كثير العجاج، كثير العجاج بالأيام، فلو كنا نجمع معناته نجلسنا يمكن مدة طويلة احنا نجمع. فالمقصود أننا لا نجمع إلا إذا رأينا حاجة داعية للجمع. أما إذا كانت الأحوال يتحملها الناس وإعادية ما نجمع. أمر آخر، الجمع يشرع إذا كان الناس بعد الجمع سيكنون في بيوتهم. اليوم البيوت ما هي بتمسك الناس، الناس ما يقعدون ببيوتهم، إذا كنا نجمع يطلعون الناس يروحون يمين ويسار ما له فائدة. ذا ما له فائدة، يعني إيش جمعنا صلاتين والناس على ما هم عليه يروحون يجون؟ طيب إذا كانوا الناس يروحون يجون يجون للمسجد يصلون كل صلاة في وقتها. ومعذرة من الإطالة، والله أعلم. السلام عليكم.